بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. وصل حديثنا إلى النوع السادس من أنواع المغالطة المعنوية وهي المصادرة على المطلوب. سابقا إحنا بينا شيء بسيط عن المصادرة المطلوب، إنه النتيجة اللي أنت تريد تستدل عليها تذكرها في ضمن مقدمات القياس، وهذا ما يصح. يعني مثلا إذا شخص يريد يستدل على أن الذات الإلهية ليست مجسمة، ما يصح يقول ضمن مقدمات القياس وإن الله ليس بجسم، فالنتيجة إن الله ليس بجسم، ما يصح ذلك. ما يصح النتيجة تأخذها بمقدمات القياس، هاي مصادرة على المطلوب، أو يعبرون عنها هذا أول الكلام، أنت تثبت هذا الشيء ثم يصح لك أن تأخذه مقدمة في قياس. هذا معنى المصادرة على المطلوب، وهي أن تكون أحد المقدمات نفس النتيجة واقعا، مع أنه المفروض تكون النتيجة تكون هي المجهولة، مجهولة المطلوب، فلذلك والمقدمة معلومة المطلوب، معلومة معرفة، فأكو فرق بين المقدمة والنتيجة. فكيف إنه النتيجة المجهولة أنت تأخذها بمقدمات القياس وتستدل بها؟ هذا غير ممكن. المفروض النتيجة هي المجهول، مجهول المطلوب لا يمكن أن يستدل به عليه، فلذلك إحنا سميناها مصادرة على المطلوب، لأن المطلوب به قد صدر واستولى عليه وأرسله إلى مكان آخر اللي هو نفس مقدمات القياس، في حين هو مجهول غير ثابت. هذا غير ممكن، وإن كانت بالظاهر بحسب رواجها على العقول غيرها، يعني بسبب شيوعها، انتشارها، سرعة قبولها، فقد البعض يرى أنه هاي النتيجة، أنه هاي المقدمة هي غير النتيجة، بس ترى بالحقيقة قد يكون هي بنفس المعنى. راح يقرب لنا المصنف ذلك بالمثال. مثلا لو شخص أنشأ قياس وقال هكذا: كل إنسان بشر صغرى، وكل بشر ضحاك، إذن كل إنسان ضحاك. نعم، النتيجة في الحقيقة كل إنسان ضحاك هي عين ونفس الكبرى اللي تقول كل بشر ضحاك، لأن الإنسان هو نفس البشر، الإنسان والبشر أمران مترادفان. نعم، فالنتيجة هي عين الكبرى فيه، وإحنا مر علينا أنه الاشتراك اللفظي هو أحد الأسباب لسبب لنا المغالطة. هنا صارت مغالطة ومصادر على المطلوب بسبب الاشتراك. أنت قلت بالكبرى كل بشر ضحاك، والنتيجة اللي تريد تصل إليها ما هي؟ كل إنسان ضحاك. مو هو البشر نفسه هو منه؟ الإنسان. بيناتهم اشتراك لفظي، هذا أحد الأسباب اللي سببت لنا المغالطة. هذا الترادف اللفظي يكون أحد أسباب الغلط. الترادف بالقياس يلزم خلو أحد المقدمتين من عقدي الحمل والوضع، وهذا يلزمه أنه لا قضية في البلين، وبالتالي راح تبقى القضية الأخرى مقدمة معلومة اللي هي نفس المطلوب المجهول، ويقع الاشتباه في ذلك. وإن شخص حسب الظاهر شو يقول؟ بحسب الظاهر، بحسب الشيوع والانتشار والقبول، يقول قضية كل بشر ضحاك غير، هي ليست مثل قضية كل إنسان ضحاك، لأنك اختلاف بين لفظ البشر والإنسان. نقول الاختلاف باللفظ بس بالمعنى هو واحد. نعم، فبيناتهم اشتراك، إنما يقع الاشتباه لو وقع في مثله. فالتغاير اللفظي بين البشر والإنسان تغاير على مستوى اللفظ، لكنه على مستوى المعنى واحد وبينات ترادف، فيظن إنهما متغايران معنى، لأنهما البشر والإنسان متغايرات لفظا، يظن إنهما متغايران معنى، في حين إن البشر هو شنو؟ هو نفس الإنسان، هو نفسه من حيث المعنى. فيروج ذلك على ضعيف التمييز، يروج يعني يشيع وينتشر ويقبله الإنسان اللي هو ضعيف في تمييزه، اللي ما يميز المترادفات وما يقدر يفرق بيناتهن، هذا الأمر يضيع عليه، يفوت عنه. يروج يعني شنو؟ يعني ينتشر ويشيع عليه ويقبله من حيث لا يعلم. المصادرة على المطلوب قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية. الظاهرة يعني الواضحة البينة اللي بيها قياس بسيط، مثل هذا المثال اللي ذكره المصنف: كل إنسان بشر وكل بشر ضحاك، النتيجة كل إنسان ضحاك. هذا أولا قياس بسيط بصورة وكبرى ونتيجة، وثانيا واضح وظاهر إنه الإنسان هو نفس البشر، واضح. إذن مباشرة إحنا نعرف، نقول لك هاي مصادرة على المطلوب، لأن قضية كل بشر ضحاك هي نفس قضية كل إنسان ضحاك. اثنين، قد تكون المصادرة على المطلوب خفية، يعني ليست واضحة، تحتاج تأمل، نظر، التفات، وهاي غالبا ما تقع بالأقيسة البسيطة، تقع بالأقيسة المركبة. يعني شنو معنى الأقيسة المركبة؟ مرات أحيانا أنت تنشئ قياس وتحصل على نتيجة، ونتيجة تأخذها تركبها في مقدمة لقياس آخر للوصول إلى نتيجة أخرى، هذا شيء نسميه قياس مركب. ها، المصادرة على المطلوب تكون خفية على الأغلب، مو دائما، على الأغلب تقع في الأقيسة المركبة، إذ تكون النتيجة فيها بعيدة عن المقدمة في الذكر. ليش بعيدة؟ لأن أنت أول مرة راح تذكر صغرى وكبرى ونتيجة، بعدين تأخذ النتيجة تدخلها في مقدمة قياس أخرى، فيصير صغرى وكبرى ونتيجة، فالنتيجة الثانية بعيدة عن تلك المقدمة، فيظن البعض أنه ليس داخل، ليس هي نفسها، في حين هي نفسها. النتيجة إذا كانت بعيدة عن المقدمة في الذكر واللفظ قد تكون ماذا؟ خفية، ولأجل هذا تكون أكثر رواجاً، يعني انتشاراً وشيوعاً وسرعة قبول من قبل المتلقين، على المخاطبين المغفلين اللي عنده غفلة ما يلتفت لهذا الأمر، لأن ما عنده تنبه وفطنة وإدراك. وكلما كانت هاي المقدمة أبعد في الذكر عن النتيجة، إيش راح تصير؟ تصير أخفى. مو إحنا عندنا قياسات مركبة من قياسين، عندنا قياسات مركبة من ثلاث قياسات، كل ما تبتعد المقدمة عن النتيجة تصير أخفى. كلما كانت المقدمة أبعد في الذكر واللفظ عن النتيجة، كانت المصادرة أخفى وأقرب إلى القبول. ورح يذكر لنا المصنف مثال في علم الهندسة، يقول: علم الهندسة هو أحد العلوم المتفرعة من علم الرياضيات. يقولون هكذا: إذا قاطع خط مثل ألف بشكل عامودي خطين متوازيين مثل باء وجيم، فإن مجموع الزاويتين، نفرض الحادتين، نفرضهن سين وصاد، الداخلتين في جهة واحدة تساوي 180، يعني تساوي قائمتين 180. هكذا، لاحظوا أخوتي، إذا قاطع خط راح نسميه ألف، هذا ألف، إذا قاطع خط نسميه ألف، خطين متوازيين، هذا شو نسميه؟ باء وجيم. راح يصير عندنا زاويتين سين وصاد، هاي الزاوية قائمة 90 درجة، وهاي الزاوية قائمة 90 درجة، 90 زائد 90 يساوي 180 درجة. هذا اللي جاي ذكر المصنف. شو يقول؟ إذا قاطع خط، هذا ألف بشكل عمودي، خطين متوازيين يعني باء وجيم، فمجموع الزاويتين الحادتين يعني سين وصاد الداخلتين في جهة واحدة. ليش قلنا جهة واحدة؟ لأن هن واقعات على هاي الجهة، جهة الخط العمودي ألف. مجموع حنش قد يساوي؟ قائمتين، القائمة يعني 90 درجة، 90 زائد 90 180 درجة. هذا هو المطلوب، يعني النتيجة، أي المدعى الذي يراد إقامة الاستدلال لإثباته. قد يستدل عليه بقياس مركب، كيف ذلك؟ بأن نقول هكذا: لو لم يكن مجموعهما، يعني الزاويتين، يساوي قائمتين، يعني يساوي 180، لتلاقى الخطان باء وجين المتوازيان، مع كونهما هما متوازيان. التلاقي أخوتي يعني هكذا،
يعني أحدهم يلتقي مع الآخر، هذا يسموه تلاقي. وإذا أحدهم مبتعد عن الآخر هذا شيء يسموه توازي. توازي، لاحظوا أخوتي، إحنا إيش فارضين الخطين متوازيان. فشون راح نستدل على أن مجموعهم 180؟ نقول هكذا: لو لم يكن مجموع الزاويتين 180 يساوي قائمتين لتلاقى الخطان. من الخطان باء وجين، هذا التلاقي. في حين إحنا ما فارضيهم متلاقيان، إحنا فارضيهم شنو؟ متوازيان. مع كونهما متوازيان ومع بقاء التوازي بينهما، هذا حسب الفرض، لأن كون مجموع الزاويتين لا يساوي قائمتين يقتضي التلاقي. بس بغض النظر عن هذا التوازي اللي إحنا فارضي، ولو تلاقيا لحدث مثلث زاويتان منه فقط تساوي قائمتين. إذا تلاقوا هذا أخوتي الخطان، إيش قلت إيش راح يصير عندنا؟ مثلث. هذا المثلث، المثلث بزاويتين قائمتين، هذا 90 وهذا شنو؟
90.
نعم، لو تلاقيا لحصل عندنا مثلث، لو تلاقيا لحدث مثلث زاويتان منه فقط تساوي قائمتين اللي هو 180، لأن مجموع الزاوية الحادثتين بتقاطع الخطين المتوازيين حسب الفرض اللي داخلتين على جهة واحدة يساوي قائمتين، يعني 90 زائد 90 يساوي 180. هسه بغض النظر عن التلاقي، تلاقي الخطين المتوازيين، وهذا خلف. لماذا؟ لأن إحنا ما فارضين الخطين متلاقيين، إحنا فارضين الخطين شنو؟
متوازيين.
أحسنتم. وثانيا لو لم نفرض أنهما مجموعهم يساوي قائمتين لحدث التلاقي، ومن يحدث التلاقي شي يصير عندنا مثلث، ومجموع زوايا المثلث ايش قد يساوي؟ المثلث دائم مجموع زواياه كلها تساوي قائمتين، كلها. لماذا؟ لأن المثلث، لاحظوا أخوتي، المثلث هذا مو قائمة، هاي شنو؟ ها حادة، يعني هاي 45 و 45 ايش قد يصير؟
90.
وبعد وعندنا زاوية هاي بها منفرجة قد تكون 70 او 80 مثلا، فيصير المجموع ايش قد؟
180. هذا مطلوب.
احسنتم. مجموع زواياه كله تساوي قائمتين، يعني بس ذني اللي يساوون 90 قائمتين، قائمتين يعني 90 زائد 90. مجموع زواياه كلها تساوي قائمتين، يعني كلها لازم يساوي 180، مو 2 يساوون 180. احنا نريد كلهن هذه الاولى والثانيه والثالثه لازم ايش قد يساوي؟ 180. مو 2 هاي مثل باء وجين يساوون ايش قد؟ 180. هذا مقصوده. يقول لان المثلث دائما، المثلث طبعا كل زاوية به 90، مثلث دائما كل زاوية 90، مجموع زواياه كلها تساوي قائمتين، مو الزاويتين فقط تساوي 180. إذا لابد أن يصدق كون الزاويتين الحادثتين بتقاطع الخطين المتوازيين بين الداخلتين من جهة واحدة يساوي مجموعهما قائمتين. فإنه بالأخير استدل على تساوي مجموع الزاويتين الداخلتين من جهة واحدة للقائمتين بتساوي للقائمتين. يعني شنو معنى؟ يعني إحنا استدلينا على تساوي مجموع الزاويتين بتساوي مجموع الزاويتين، وهذا شنو نسميه؟ متصادر على المطلوب، لأن اللي نريد نثبته استدلينا بنفسه. استدلينا على تساوي مجموع الزاويتين الداخلتين من جهة واحدة للقائمتين بتساوي القائمتين، وهذه مصادرة على المطلوب. نعم، لكن هاي المصادرة شنو؟ قد تخفى على الشخص المغفل الغير ملتفت الغير متنبه، تخفى على المغفل لتركب الاستدلال وبعد النتيجة عن المقدمة التي هي نفسها.
لأن البرهان راح يصير هكذا: سين وصاد لا يساويان قائمتين، وكل زاويتان لا يساويان قائمتين، خطاهما متلاقيان. إذن النتيجة سين وصاد خطهما متلاقيين. هاي النتيجة راح نأخذها ونجعلها صغرى في قياسنا، فشو نقول؟ سين وصاد خطهما متلاقيان، وكل زاويتين خطهما متلاقيان يشكلان مثلث. إذن سين وصاد يشكلان مثلث. هذا يسمى قياس مركب. قياس مركب. فصير عندنا مصادرة على اليمن على المطلوب. واعلم إن المصادرة إنما تقع بسبب اشتراك الحد الأوسط. الحد مثلا هسه البشر، البشر في مثال المتقدم كان مصادر على المطلوب بسبب اشتراكه ويامن كل إنسان البشر وكل بشر ضحاك، مو صحيح؟ في حين إنه اشتراكه باللفظ في مع أحد الحدين الأخيرين اللي هو الإنسان في مثال المتقدم في واحد من المقدمتين اللي هي بس الصغرى في مثالنا كل إنسان بشر، فلا بد أن تكون هذه المقدمة محمولها وموضوعها شيء واحد حقيقة. أما المقدمة الثانية لا بد أن تكون هي نفس المطلوب اللي هو من هو النتيجة. فش راح يصبح عندنا؟ أن اللي ذكرته أنت بالنتيجة هو نفسه أنت ذكرته وين؟ بالمقدمة. وصار المطلوب إثبات المجهول هو نفسه معلوم كأنه مذكور وين؟ في المقدمة. وهذا هو نفسه بعد اتضاح ووضوح بالقياس البسيط شو نسميه؟ مصادرة على المطلوب. والمصادرة على هذا ترجع في الحقيقة إلى أن القياس يكون فيها مؤلفا من مقدمة واحدة، لأن إذا كانت النتيجة هي نفس إذا كانت المقدمة اللي هي الكبرى هي نفس النتيجة، يعني أنت ما عندك كبرى، أنت عندك راح يظهر بس مقدمة واحدة شو نسميها؟ صغرى. لحظة أخوتي، هسه هذه الكبرى، أنت عندك صغرى، القياس مو بي صغرى وبي كبرى وبي شنو؟ نتيجة. إذا كانت هاي الكبرى هي نفس النتيجة، يعني هي قضية واحدة، إذا قضية واحدة ظهر أنت عندك شنو؟ بس قضية واحدة شو تسميها؟ صغرى، لأن بالحقيقة أنت ما عندك كبرى، لأن الكبرى هي نفسها منو؟ النتيجة، يعني بالنتيجة صار عندك بس صغرى ونتيجة. طيب الكبرى وينها؟ ما موجودة. وإحنا عندنا القياس لازم يتألف من مقدمتين مو من مقدمة واحدة. فإذا كان متألف من مقدمة واحدة بس فقط الصغرى والكبرى غير موجودة، يعني هذا القياس غير منتج، غير منتج. فالمصادرة ترجع بالحقيقة إلى أن القياس يكون فيها مؤلف من مقدمة واحدة، لأن المقدمة الأخرى اللي هي نفس النتيجة اعتبرناها واحدة، بعد ما تصبح تكون مقدمة وين؟ في القياس. فلذلك السبب أنه غلط. نعم، هذا الأمر السادس. الأمر السابع، الأمر السابع بالمغالطة، وهو أحسنتم، وضع ما ليس بعلة علة. ذكرنا مثال إذا تذكروه أخوتي مال مسألة التبخر، هسه الآن راح يبين المصنف. إحنا تقدم عندنا في بحث البرهان أنه البرهان يتقوم بالأساس بأن يكون الحد الأوسط هو علة للعلم بثبوت الأكبر للأصغر. طبعا سواء كان علة في الخارج لثبوت الأكبر للأصغر أم كان معلولا، بحيث يكون المحمول في القضايا بالقياس البرهاني ضروري الثبوت لموضوعاتها، أما ضرورة ذاتية أو ضرورة وصفية، كما أنه يعتبر فيه وجود المناسبة بين النتيجة والمقدمات. يعني شنو معنى المناسبة؟ يعني لابد ما فرضت أنت علة يتناسب ويا النتيجة، لأنه العلة لابد أن تكون مناسبة ومسانخة ومشابهة مع معلولها، وإلا ترى ما تقدر توصل للمعلول إذا كانت العلة ما مشابهة ويا المعلول. لابد أكو بيناتهم تناسب، يعني تناسب. وإلا لو قلنا إنه العلة ما متناسبة ولا مسانخة ولا مشابهة ويا المعلول، لصح أن يكون أي شيء علة وأي شيء معلول، وهذا غير ممكن. هذا طبعا يعبرون عنه بعلم الفلسفة شرطية وضرورة التسانخ والتشابه بين العلة والمعلول. يعني لابد العلة هي من نفس معنى المعلول حتى تعطيك النتيجة، مو تجيب علة هي بعيدة عن المعلول، إذا بعيدة بتكون منتجة. نعم. إذا لا، ولابد أيضا، لابد أيضا إنه العلة تكون قريبة من المعلول، وإلا لا تكون ماذا؟ منتجة. لأن العلة لابد من المناسبة والمسانخة ما بين العلة والمعلول، وإلا لصح أن يكون أي شيء علة لأي شيء، وأي معلول معلول لأي شيء، وهذا باطل. فالمقدم يكون مثل أيضا شنو؟ واضح في البطلان. وهذا أولا. وبعد شنو يشترط بالبرهان؟ أن تكون أن يوجد مناسبة بين النتيجة والمقدمات، وتكون لابد المقدمات ضرورية، يعني محمولات المقدمة ذاتية أولية لموضوعاتها. هذا تذكرون أخوتي ذكرنا بالشرط الخامس من شروط مقدمات البرهان. نعم. فبالتالي إذا ما كان هناك ضرورة، المحمولات ليست ضرورية للموضوعات في القياس البرهاني، بعد ما يستطيع يكون القياس منتج، لأن لابد تكون قضايا القياس البرهاني ضرورية الثبوت لموضوعها، سواء كانت ضرورة ذاتية أو وصفية. إذا اختل واحد من هاي الأمور اللي إحنا اشترطناها في مقدمات البرهان، يقينية، ضرورية، ذاتية، إحنا مشترطنا ذني، إذا واحدة من عدن تختل القياس ما يكون منتج. نعم. بأن مثال ذلك بأن يظن أن الحد الأوسط علة لثبوت الأكبر للأصغر، أو يظن أن هناك مناسبة وتشابه وتلاؤم بين النتيجة والمقدمات، أو أن هاي المقدمات اللي أنت استعملتها بقياسك ضرورية أو ذاتية، في حين في الواقع هي ليست ضرورية ولا ذاتية، بس الإنسان يتوهمها هكذا ويستعملها وتعطيك نتيجة راح توصلك إلى مغالطة. لماذا؟ لأن أنت وضعت ما ليس بعلة علة، فراح يكون من باب وضع ما ليس بعلة علة. ليش سميناه سمي بذلك؟ باعتبار أنه القياس هو علة للنتيجة، فإذا وضعت ما ليس بعلة علة يعني راح لا يكون القياس منتج لي. لماذا؟ للمعلول. لماذا؟ لأن المقدمات علة والنتيجة معلول لها، فكأنك وضعت ما ليس بعلة علة، فلذلك سبب لنا المغالطة. ويكون جعل القياس المؤلف على حسبها، يعني حسب هاي الأمور الثلاثة اللي ذكرناها. لابد تكون برهان من تجيب مقدمات أولية ضرورية ذاتية يصير برهان، بس إذا أنت جبت مقدمة هي مو ضرورية وأنت تتوهم إنها ضرورية راح وتطيق نتيجة وأنت تعتقد إنه هذا برهان، بس هو ترى أنت غافل، لأن هو بيشنو؟ مغالطة. فيصير برهان مغالطة موجبة لتوهم إنه برهان حقيقي، لأن القياس في مقام البرهان للجدلي. مثال ذلك، الآن راح نذكر مثال للنحو الأول اللي يظن إنه الحد الأوسط فيه علة لثبوت الأكبر للأصغر. مثال: ما ظنه بعض الفلاسفة المتقدمين. ما ظنه يعني ما كان يعتقدوه هذول الفلاسفة المتقدمين من جواز انقلاب العناصر بعضها إلى بعض، مثل الماء، الهواء، هاي العناصر. العناصر سابقا عند المتقدمين من الفلاسفة هي أربعة: الماء والهواء والنار والتراب. هسه في زماننا بالنسبة للمتأخرين يعتقدون أن العناصر كثيرة غير محصورة في هذه الأربعة. سابقا الفلاسفة القدامى ماذا قالوا؟ انقلاب الهواء ماء والماء هواء. استدلوا على هذا الأول بانقلاب الهواء إلى ماء بما يشاهد من تجمع ذرات الماء على سطح الإناء الخارجي عند اشتداد برودته. أحيانا في فصل الشتاء البارد أنت من تخرج تشوف أكو قطرات ماء ملتصقة بالزجاج، أو أنت تخرج مثلا شوف حتى مثلا الحديد النبات موجود عليه قطرات ماء، يقولون هاي البرودة كانت أصلها هواء، ومن التقت ويا هاي الأجسام اتكثفت وانتقل وانقلب الهواء علما إلى ماء. هذا تجمع ذرات الماء اللي نشاهده على السطوح مثل السطح الخارجي للإناء أو الزجاج عند اشتداد البرودة، فظنوا إن الهواء انقلب ماء. طبعا هذا بالحقيقة يرجع إلى قياس ثم ألفوه، هكذا قالوا الهواء قد اجتمع على الإناء على شكل ذرات ماء، وما اجتمع على الإناء على شكل ذرات ماء قد انقلب ماء. إذن النتيجة الهواء قد انقلب إلى ماء، هذا قياسهم. فكانوا يظنون أنه هذا الماء انتقل منين وانقلب؟ من الهواء. وعلى الثاني نقصد به شنو؟ الثاني من هو انقلاب الماء إلى هواء. الأول كان انقلاب هواء إلى ماء، والثاني أحسنتم انقلاب الماء إلى هواء. استدلوا على انقلاب الماء إلى هواء، استدلوا عليه بما يشاهد من تبخر الماء عند ورود الحرارة الشديدة عليه. يعني الآن أنت إذا وضعت إناء تحت النار ووصل إلى درجة الغليان، يقوم شي يخرج الإناء بخار، وانت واضع إناء على النار، يقولون هذا الماء بسبب درجة حرارته وغليانه تحول إلى بخار، يعني تحول إلى هواء. فشان شي يعتقدون أن البخار هواء، هذا اللي كان يعتقده الفلاسفة القدماء. نعم، ما يشاهد من تبخر الماء عند ورود الحرارة الشديدة عليه، فظنوا إن الماء انقلب هواء. طبعا هذا هم مرجع إلى قياس، هم رتبوه حاصله هكذا: الماء تبخر عند ورود الحرارة الشديدة اللي هي الغليان إلى هواء، وما تبخر عند وروده للحرارة الشديدة عليه إلى هواء فقد انقلب إلى هواء. إذن الماء قد انقلب إلى هواء، هذا قياس هم رتبوه هكذا. شنو الآن هذا القياس فيه مغالطة، أريد نكتشف هاي المغالطة. هم ظنوا ما ليس بعلة علة، استدلالهم هذا اللي وضعوا ما ليس بعلة علة. لماذا؟ لأنهم حسبوا وظنوا إن العلة في الانقلاب هو تجمع ذرات الماء على الإناء. وهم بالبداية قالوا الهواء انقلب إلى ماء. شنو دليلكم؟ يقولون هذا الزجاج والإناء من نخرج صباحا في فترة البرد الشديد نراه ماذا؟ ملتصق على سطح الإناء أو الزجاج، هذا معناه أن الهواء انقلب إلى ماء. هكذا ظنوا، حسبوا أن العلة في انقلاب هو تجمع ذرات الماء على الإناء، وبعد وحسبوا وظنوا أن العلة في انقلاب الماء إلى هواء هو حصول التبخر عند غليان الماء. فماذا يظنوا؟ ظنوا ما ليس بعلة علة، إن الماء حسبوا ما ليس بعلة علة، لأن الماء إذا تجمع من ذرات البخار الموجودة في الهواء، والبخار هو ذرات الماء، إذن الماء للهواء هو اللي تحول إلى ماء. هم حسبوا ما ليس بعلة علة. شنو السبب؟ لأن هذا الماء إنما يتجمع من ذرات البخار الموجودة في الهواء، والبخار هو بالأصل هو شنو؟ ذرات ماء. هم كانوا يعتقدون أن البخار هواء، هو بالحقيقة البخار مو هواء، البخار جزئيات الماء الصغيرة. فالماء إنما يتجمع من ذرات البخار الموجودة في الهواء، والبخار هو ذرات ماء بالحقيقة، فالماء للهواء هو اللي يتحول إلى ماء. يعني بخار الماء تحول إلى ماء، مو الهواء تحول إلى ماء مثل ما هم ظنوا. فالماء المتجمع هو أصلا مأخوذ من البخار، والبخار أصلا جزيئات ماء، فحينما يتبخر الماء بالحرارة يتحول إلى ذرات صغيرة من الماء اللي هي البخار. يعني شنو الاشتباه اللي وقعوا به الفلاسفة القدماء؟ كانوا يظنون إن البخار هواء، والبخار مو هواء، البخار شنو؟
بخار
ذرات الماء. أحسنتم. فالماء قد تحول إلى ماء، وليس الهواء تحول إلى ماء، وهذا يوجد فرق بيناتهم، أي إن الماء هو الذي قد تفرق. هذا الاشتباه والمغالطة هي اللي سببت وقوع علم عند هؤلاء الفلاسفة القدماء. نعم، المبحث الثالث. الآن رح نتكلم عن بعض أجزاء الصناعة العرضية، وهو المبحث الأخير في هذه الصناعة. من الأمور الخارجة عن نفس أصل القياس المغالطي اللي سميناه التبكيت، متن التبكيت، أكو بعض أمور خارجة عن نفس القياس المغالطي التبكيتي، لكن مع ذلك هي تكون سبب وموجب لوقوع الغير بالغلط، نعبر عنها أجزاء الصناعة العرضية. يلتجئ إليها غالبا وليس دائما من يقصر باعه عن مجارات خصمه. من يقصر باعه يعني من يعجز عن مناظرة غيره، مجادلة غيره، عن ماذا؟ الإثبات بالبرهان مع غيره. يقولون يقصر باعه، يعني شخص عاجز غير متضلع قليل الخبرة والمعرفة، ما يقدر يجاري ويواجه خصمه بالكلام. مثلا شخص من أصحاب العلم، والشخص المقابل إليه هو مو عالم بس يريد يتخلص من عنده، فيجيب له مغالطات حتى يتخلص من عنده، يريد يتخلص من خصمه بالكلام المقبول. والقياس الذي عليه سمة وعنوان البرهان أو سمة وعنوان الجدل هو بالحقيقة لا برهان ولا جدل، هو شبيه بالبرهان، هو شبيه بالجدل، لأن بمغالطة يجيب قياس ما بمقدمة يقينية ويعتقد أنه هو شنو برهان، يجيب قياس ما بمقدمة مشهورة أو مسلمة ويعتقد أنه شنو جدل. والحقد على الخصم والتعصب، مرات شخص حاقد على خصمه، المهم فقط يريد يغلبه أو فقط يريد يخطئه أو يجهله، هذا حقد، حقد على الخصم. أو التعصب الأعمى مثل التشدد. هسه الآن ذولي أصحاب الفرق والمذاهب الباطلة اللي بعيدين عن هداية مذهب أهل البيت عليهم السلام، لو 100 قياس تجيب له، لو 100 كتاب تجيب له، لو 100 مصدر تجيب له، هو ما يقبل منك. لأن شنو السبب؟ عنده تعصب، عنده تشدد. هذا تعصب والتشدد الأعمى للرأي أو المذهب، هذا يدعو إلى الضلال. هم اللذان يدعون هذا الشخص اللي هو خفيف الميزان، اللي هو قليل المعرفة، يتخذ هاي السبل والطرق والوسائل بالمغالطة، حينما يعجز ويكون غير قادر على المغالطة في نفس القياس التبكيتي اللي هو المغالطي. ومن نافلة القول، يعني من زيادة القول، أن نذكر أنه أكثر من يتصدى للخصام والجدل في العقائد، نشوف كثير من الناس يظهرون في برامج التلفاز ويتصدون للمجادلة بالأمور العقائدية أو النقد والرد في المذاهب الاجتماعية والسياسية، هم من أولئك الذين هم خفيفين الميزان. يعني ذول اللي ما عندهم معرفة، اللي هم بالحقيقة أصلهم مو علماء، بس مع ذلك نشوفه يطلع ويناظر ويجادل. نعم، فالعلماء والمثقفون أكثر أدبا وصونا لكلامهم وحرصا على سلامة بيانهم. العالم الحقيقي نشوفه صاحب دليل، صاحب رأي، فكر، معرفة، ما يستعمل مغالطة ولا يستعمل هروب ولا خفاء، لأن هو طالب للحق، مخلص في علمه، حريص في بيانه، محافظ لأدبه. وإن تعصبوا وغالطوا يبقى هو محافظ، مرات يتعصب للحق بس هو يبقى محافظ على ميزانه وصون كلامه وسلامة بيانه. أما طلاب، حتى لو الآخرين تعصبوا أمامهم، وحتى لو الآخرين استعملوا مغالطة معاهم، هم يبقون صلبين متمسكين. أما طلاب الحق المخلصون لهم من العلماء، هذول نخبة مجموعة متميزة مختارة من البشر الذين كما يقول المصنف ينتر وجودهم. النخبة يعني أفضل الخلق، أفضل الناس، الصفوة منهم. وعدنا في قولي مثلا نقول إن الله اختار من النبيين إبراهيم، اختار يعني شنو؟ يعني جعل من أفضل الأنبياء من بعد نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله. نعم، فهذا معنى النخبة، هذول يندر وجودهم. يقول المصنف ذول العلماء المخلصين اللي هم طالبين للحق، هذول نادرين الوجود مثل ندرة الماس في الفهم. الماس هو نوع من أنواع الجواهر الثمينة الحجرية، يستخرجوه من الجبال. ومرات أنت من تستخرج من الجبال، الجبال بفحم يسموه فحم حجري، ويا الفحم الحجري تطلع ذرة صغيرة من الماس. المصنف يقول ذول العلماء الطلاب الحق يندر وجودهم قليلين مثل ندرة الوجود الماسي في الفحم، لا يتعصبون لغير الحق ولا يغالطون إلا في الحق رحمة بالناس وشفقة على عقائدهم، والحقيقة عندهم فوق جميع الاعتبارات. يعني عند الحق والحقيقة والواقع واليقين أهم من كل شيء، يقدم الحقيقة والواقع والحق واليقين على مصلحته، عنده هي فوق كل الاعتبارات. ولا تأخذه في الحق لومة لائم. على كل حال المصنف بعد هاي المقدمة يريد يقول لنا إنه هاي الأمور العرضية الخارجية اللي هي خارج عن التبكيت وخارج عن القياس المغالطي، هي أيضا موجبة للوقوع بالمغالطة، السبب لنا مغالطة. يمكن إحنا أن نجمعها ونرجعها إلى سبعة أمور. سبعة أمور هي أمور عرضية خارجية، بس شو السبب لنا مغالطة؟ أولا التشنيع عن الخصم. يعني أكو مثلاً اثنين يتخاصمون أو يتجادلون، واحد من عندهم يشنع على خصمه. يعني شنو يشنع؟ يكذبه، يوبخه، يلومه، يرفع صوته عليه، هاي سبب وقوع مغالطة. وبعد يشنع على خصمه بما هو مسلم عنده، يعني يقول له هذا الأمر أنت عندك مسلم وهذا الأمر هو باطل، هذا كذب، هذا كذا كذا، ويوبخه ويلومه. أو بما اعترف به، يعني مرات أحد مثلا أحد أصحاب الفكر أو العقائد يعترف بشيء أو يؤمن بعقيدة والآخر يلوم به، يقول له شلون تعتقد بهاي العقيدة الباطلة، كيف تقول هكذا، ويلزم عليك هكذا، فيقعد يكذبه ويوبخه ويلومه. أو طبعا هذا هم يوقع شنو بالمغالطة، أو ينسبه إلى القول بخلاف الحق. يعني يقول له هذا قولك خلاف الحق، هذا قولك خلاف المشهور، هذا قولك خلاف المتسانم عليه، هذا قولك لا يرضى به العقلاء، ومثل هكذا. سواء كان ما سلم به واعترف به حقيقة هو خلاف الحق أو المشهور، أو لا هو يظهر ذلك تنكيلا به. هسه سواء كان الطرف الآخر فعلا يعتقد بشيء خلاف الواقع أو خلاف الحقيقة أو لا، بالحقيقة هو أصلا قوله حقيقة وواقع ويقين، بس مع ذلك الطرف الآخر شو يستعمل وياه؟ التنكيل، التنكيل والتوبيخ واللوم، حتى شو يسبب من ذلك؟ يريد يوقع بمن؟ بالمخالطة. ونعم راح نعطيكم مثال أخوتي على هذا. مثلا من أساليب المغالطة العرضية، يوجد شخص صفصطائي، تعرفون الصفصطائيين؟ ظهروا بزمن الإغريق واليونانيين من زمن أفلاطون. ذولي الصفصطائيين يرتب لك قياس هو ليس صحيح، ويجعل لك ما ليس بحقيقة حقيقة، وما ليس بواقع واقع، وما ليس بحق يجعله حق، وهو قياس شنو؟ باطل. يعني مثلا واحد من الصفصطائيين تكلموا يا رجل آخر ساذج يعني قليل الفكر، قال له ألديك كلبا؟ الرجل الساذج ماذا قال؟ أجل لدي كلب شرس. سأل وهل للكلب جراء، يعني عنده أطفال صغيرة؟ قال نعم، قال له وهناك شبه كبير بين الجراء وأبيهم الكلب. سأل رجع مرة أخرى وقال له ذلك الكلب أب لتلك الجراء؟ فجاوب قال نعم حتما هو أبوهم أبوهم نعم. سأل رجع مرة أخرى قال هل تقبل إن ذلك الأب إن ذلك الكلب أب وهو لك أب؟ فهذا ايش قال له؟ قال له قطعا ذلك الكلب أب بس هذا ليس يعني معناه هو أب لي. إذن قال له إذن ذلك الكلب أبوك لأن أنت تقول أب لي كلب أب إذن هذا الكلب أبو. هاي مغالطة هذه مغالطة شوف نعم يعني هذا وقع بمغالطة أن يقول أن الكلب هو أب وهو أب لي إذن ذلك الكلب هو أبوك. هو يسأله يقول له هل تقبل أن يكون الكلب أب وهو لك؟ قال له إيه نعم أقبل. يقول له إذن ذلك الكلب هو أب لك. هو ما يصح الكلب يكون أب للإنسان بس أخذ بالمغالطة شنو؟ المغالطة لفظية. نعم هذا نوع من أنواع المغالطة تقع إن شاء الله. نكمل الحديث فيها إن شاء الله بالدرس القادم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.